بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي بعنوان اعتقاد الأئمة 4 أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهي اختصار لرسالة دكتوراه بعنوان أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. فجاء صاحب الرسالة فاختصرها هذا الاختصار حتى نعلم اعتقاد هؤلاء الأئمة في مسائل الدين. نعم، المبحث الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. المبحث الأول: بيان أن اعتقاد الأئمة 4 واحد في مسائل أصول الدين ما عدا مسألة الإيمان. قال: اعتقاد الأئمة 4 أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هو ما نطق به الكتاب والسنة.
نعم، إذا قيل الأئمة 4 فهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء هم الأئمة 4، وهم الأئمة المتبعون الذين لهم مذاهب انتشرت في العالم الإسلامي وفي عصور الأئمة، ولا زال العلماء يتناقلون هذا كلام الأئمة 4 حتى صنف في فقههم وعلومهم واختلافهم واتفاقهم، كما صنع أبو هبيرة، الوزير أبو هبيرة رحمه الله تعالى، حينما صنف كتابا في إجماع الأئمة 4 واختلافهم. فهذا مصطلح معروف في الأمة ومشهود به في الأمة، أن هؤلاء أئمة متبعون في الفقه، ويقال الأئمة 4 أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، مما يدل على أن لهم قدم صدق في الأمة من جهة التلقي والقبول. هذا بالنسبة للفقه. وبالنسبة للاعتقاد، أما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فهم أئمة سنة، وافقوا السنة في كل أبوابها. انتبهوا، هذا اختصار مهم جدا. أما الأئمة الثلاثة وهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فهؤلاء أئمة سنة وافقوا أهل السنة والجماعة في سائر الأصول، فلم يخالفوا في أصل واحد، بل هم أئمة يقتدى بهم، وهم ممن قرر مذهب السلف رحمهم الله تعالى في جميع المسائل، سواء في الأسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، في التعامل مع الأهواء، في الصحابة، في الإمامة، في سائر الأصول المعروفة عند أهل السنة والجماعة، هم أئمته وأربابها، ومنهم يتلقى هذا الاعتقاد. طيب، أما الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، انتبهوا، فقد مر بأطوار متعددة، وقد ذكر السلف عنه أمورا، ولا شك أن تلك الأطوار التي مر بها أدت إلى وجود طعونات فيه رحمه الله تعالى، ولكن الحق في هذه المسألة أن الأطوار التي مر بها قد رجع عنها رحمه الله تعالى، إلا فيما يتعلق بمسألة الإيمان، فهو على مذهب مرجئة الفقهاء، على مذهب مرجئة الفقهاء يرى أن الإيمان قول وتصديق، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، مع أنه يرى ضرورة العمل، لكن من جهة المسمى فإنه لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، لكن يرى وجوب العمل، ويرى أن الإنسان ملوم إذا ترك العمل ولو محاسب على ذلك، وليس كغلاة المرجئة أو مرجئة المتكلمين الذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فلم يكن يرى هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وإنما هو على إرجاء الفقهاء الذين قام عندهم هذا المذهب بعد فتنة ابن الأشعث وما حصل، فقامت الخوارج واستغلت هذا ضد الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتل من قتل من العلماء الذين شاركوا في فتنة ابن الأشعث، فقام على نقيض الخوارج مذهب المرجئة اللي هو مرجئة الفقهاء. وعليه فإن الذي ما زال ومات عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولم يذكر عنه فيه تراجع هو ما يتعلق بمسألة الإيمان، وأنه يرى أن الإيمان قول وتصديق، وعلى هذا نقل علماء المذهب كالطحاوي في الطحاوية كما هو معروف ومسجل. الأمر الثاني ما نسب إليه في مسألة السيف، وقد جاءت بعض الآثار أنه كان يرى السيف وذكر بعض السلف عنه ذلك، لكن أيضا ورد أنه كان لا يرى ذلك، والجمع بينهما أنه يقال بأنه كان يرى ذلك ثم رجع عنه رحمه الله تعالى. فقد روى عنه أبو مطيع البلخي أنه وافق مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ولعلي أنقل من أصل الرسالة لأصول الدين عند أبي حنيفة أنقل هذا الأثر الذي يدل على هذا. فقد قال قد سأله أبو مطيع البلخي قائلا له ما تقول في من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فيتبعوا على ذلك ناس فيخرجوا على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فريضة واجبة. فقال وهو كذلك، لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال، وقد قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فئة إلى أمر الله. قال أبو مطيع فنقاتل فئة الباغية بالسيف؟ قال نعم، تأمر وتنهى فإن قبل وإلا قاتلت فتكون مع الفئة العادلة وإن كان الإمام جائرا. ثم قال له بعد ذلك وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائر ولا تكن مع أهل البغي. لكن ورد عنه كما قلنا خلاف ذلك، فقد روي بسند صحيح عن إبراهيم بن شماس قال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. وقال صاحب الرسالة ويمكن جواب عن هذا بأنه في أول أمره كان يرى الخروج على السلطان الجائر ثم استقر آخر الأمر على عدم الخروج، دل على ذلك ما قرره واختاره الطحاوي في بيان اعتقاد السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، فإن أبي حنيفة وضع هذه العقيدة الطحاوية على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، فكان مما قال فيها في الطحاوية ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال البزدوي الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضي. فإذا لعل أبي حنيفة رحمة الله عليه كان يرى ذلك ثم رجع عنه رحمه الله تعالى، وهذا هو الظن به رحمه الله، ولم يذكر مثل شيخ الإسلام أو كذا عنه مثل هذا، وإنما المسألة التي ذكرت عنه هي مسألة الإيمان، وذي لم يختلف السلف في نقل ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهو فيها رحمه الله اجتهد وظن أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن ينشر، فزل رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فنتجنب زلته و نحذر من هذه الزلة عند أبي حنيفة رحمه الله، لكن كغيره من علماء المسلمين الذين قد يخطئ الواحد في المسألة العلمية المسألة العقدية لكنه لا يريد من وراء ذلك نصرة مذهب ولا غير ذلك، وإنما يظن أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يتدين به الإنسان ربه سبحانه وتعالى. و يخطئ في هذا الأمر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الإنسان قد يخطئ في المسألة العلمية وفي المسألة العملية قد يخطئ في ذلك، وإذا وصله الدليل فإنه يتعين عليه الرجوع إليه. لكن شيخ الإسلام لا يرى فرق بين المسائل العلمية وبين المسائل العملية أن الإنسان قد يحصل له من الزلات ما يحصل في هذا، والله غفور رحيم. وقد وضع شيخ الإسلام رسالته المباركة المعروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبين أعذار الأئمة حتى في المسائل العلمية هي العقدية ما قد يكون عذرا لهم، فلعل أحدهم لم يبلغه الحديث أو بلغه ولم يثبت عنده أو له تأويل عنده. ومعروف يا أخواني أن مذهب السنة والجماعة قد كان يختلف من زمان إلى زمان من جهة الظهور في بيئة بعض العلماء، فقد يظن بعض العلماء أن مذهب الأشاعرة مثلا في الأسماء والصفات هو مذهب السنة والجماعة كما مر معنا في كلام ابن حجر والنووي وكذا، قد يظن الواحد هذا. كذلك أيضا مسألة الإيمان أو غيره، هذه المسائل قد تخفى وقد تظهر، وذلك أمر نسبي في بعض البيئات، فيتأثر العالم ببيئته مثل ما تأثر أبو حنيفة رحمه الله تعالى بشيخه حماد في هذه المسألة، وشيخ حماد أيضا قد تأثر بمذهب بعض مثلا السابقين أيضا من العلماء كذر الهمذاني أيضا في هذا. المهم أن الإنسان قد يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها ويخفى عليه الدليل فيها. فأبو حنيفة رحمة الله عليه في مسألة السيف أو كذا نقل عنه خلاف ذلك، والطحاوي نقل هذه العقيدة عن أبي حنيفة وصاحبيه، ولم نرى من شراح هذه العقيدة من علمائنا ومشايخنا من قال بأن أبي حنيفة كان يرى السيف في هذا، وتلقوا عقيدة الطحاوي في هذه المسألة بالقبول ولم يخالفوا في نسبة ذلك لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. الحقيقة هذا الذي استقر انتقاد الأئمة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه. أما ما يتعلق بمسألة الرأي أو كذا، فكما نقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كما نقلنا لكم من قبل كلاما طيبا عنه رحمه الله تعالى، أن مسألة الرأي وجدت عند جميع الأئمة لكن مستقل إيه ومستكثر، وأن أبي حنيفة صحيح أنه كان أكثر من غيره لأنه كان أقل علما بالسنة من الأئمة الآخرين، لكن لم يتعمد رحمه الله تعالى مخالفة نص في ذلك. وننقل هذا بواسطة محقق كتاب السنة، فقد نقل عن شيخ الإسلام وعن ابن البر بعض النقلات في هذه المسألة، وهي مثلا كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخال الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر بطل القياس والنظر، وكان رده لما رد من أخبار الأحاد بتأويل المحتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتبعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل نوازل هو وأصحابه والجواب فيها بالرأيهم واستحسانهم، فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف وشنع هي عند مخالفين بدع، وما أعلم أحد من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رب من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل. وقال أيضا في نفس المصدر الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء، وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه، قالوا ألا ترى إلى ابن أبي طالب أنه هلك فيه فئتان، يعني عليا فيه فتيان محب مفرط ومبغض أفرط. وأيضا ذكر رحمه الله في هذا الموضع أيضا بأنكم إذا كنتم تعبون على أبي حنيفة فقد وجد هذا عند بعض عند الأئمة، ما من إمام إلا وعنده رأي قد يخالف نصا، لكن هذا ليس لرد النص بل لتأويل عنده أو لخفاء النص عليه. وذكر ابن عبد البر مع أنه مالكي أن الإمام مالك رحمه الله قد ورد عنده مسائل في هذا، وقد رد الليث على مالك في 70 مسألة خالف فيها النص وقال فيها بالقياس، وقال فيها إيه؟ بالقياس. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤكد أن الأئمة الأربعة ما بلغهم النص وسلم من المعارضة وصح عندهم ثم ردوا ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. ثاني يا أخواني هذه، لأن ذا نقل مهم جدا وهو الذي يبين فرق بين الزلة والانحراف، وأنا ما ورد عن أبي حنيفة بهذا رحمه الله فلخفاء النص عليه، فلهذا لن نتتبعه في زلته، ولكن يبقى أننا لا ننقص قدره رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من ظن بأبي حنيفة أو غيره، من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى، إما بظن وإما بهوى. وسوف يأتي عندنا نقلات أيضا عن طريق صاحب رسالة الدكتوراه تبين عن أبي حنيفة رحمه الله، عن شيخ الإسلام قوله في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك ترجم له العلماء المتأخرين واتفقوا على طرح ما قد قيل فيه مما اجتهد فيه بعض علماء السلف ولم يبلغهم رجوع أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والحقيقة لولا نسخة الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمة الله عليه في السنة والتي ذكر فيها آثارا كثيرة عن السلف في الطعن في أبي حنيفة، لولا ذلك لما كان الطعن كبيرا في أبي حنيفة. وعليه فقد اتفق المتأخرون على حذف ذلك من هذا الكتاب، بل ونقل الشيخ صالح للشيخ حفظه الله أن أئمة الدعوة اتفقوا على حذف هذا من نسخ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وللعلم فقد ذكر أيضا محقق هذا الكتاب اللي هو كتاب السنة يقول بأن المنقول عن أبي حنيفة مما نقرأه عبد الله بن أحمد قال: وقد حصرت الفقرات التي لم تصح في هذه المثالب بل غالبها مروي عن طريق مجاهيل أو ضعفاء أو مخدوح فيهم بما ذكره علماء الجرح والتعديل، فوجدت عدد هذه الفقرات 81 فقرة، يعني جمع كبير مما ورد في هذا إنما هو من رواية المجاهيل أو الضعفاء أو المقدوح فيهم. فعلى كل نقول فالطعن في أبي حنيفة رحمة الله عليه إما في أشياء راجعة عنها رحمه الله أو أشياء وردت من طريق مجاهيل أو ضعفاء، وأما ما استقر الأمر عليه وبه عامل أهل السنة والجماعة بعد ما ميزوا هذا أبا حنيفة رحمة الله عليه مسألة الإيمان، وأما مسألة القياس أو الرأي أو كذا فكما قال شيخ الإسلام ما يتعمد إمام لا أبو حنيفة ولا غيره أبي حنيفة أن يخالف نصا. كون أبو حنيفة لأنه أقل علما بالسنة من غيره من الأئمة كثرة المسائل فهذا لا يضره. إذن تبقى مسألة الإيمان، ومسألة الإيمان اجتهد فيها رحمه الله تعالى اجتهادا، اجتهد فيها اجتهادا وظن أن هذا الحق، وتابع فيها علماء سابقين له كحماد وغيرهم وغيره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وظن أن هذا هو الحق فنعامله معاملة من زل فأخطأ، وعليه ترجم العلماء المتأخرين له بما فيه الثناء عليه كالحافظ كالحافظ المزي رحمه الله تعالى بتهذيبه، وكابن حجر أيضا رحمة الله عليه، والذهبي رحمه الله، وابن عبد البر رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. وعلى هذا صار العلماء الحمد لله باعتبار إمامة أبي حنيفة رحمه الله، مع تجنب الزلة التي وردت عنه في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان. هذا يعني حاصل أو مختصر ما ذكر عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. ولهذا الفصل يا أخوانا الموجود في السنة لعبد الله بن أحمد ننصح بعدم قراءته، ونحن حال شرحنا لهذا السفر وهو سفر مبارك حدثنا هذا اتباعا لمشايخنا وعلمائنا الذين رأوا أن الكتاب يطبع بخلاف هذا الفصل، لأن فيه روايات كثيرة عن مجاهيل وعن ضعفاء وعن مقدوح فيهم من جهة الجرح والتعديل، وأيضا فيه أشياء رجع عنها أبو حنيفة وثبت عنه خلاف ذلك فيها. وبقيت مسألة الإيمان، هذا هو القول الذي نتبين الله سبحانه وتعالى فيه في أبي حنيفة. ومن هنا قامت الحدادية فأسقطوا أئمة الإسلام بسبب هذا الذي أقوله أنا، واختيار العلماء، فأسقطوا ابن عبد البر، وأسقطوا الذهبية، وأسقطوا ابن تيمية، وأسقطوا هؤلاء العلماء. والسبب الأول والبارز هو كلام هؤلاء العلماء في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فأسقطوا هؤلاء، خصوصا رسالة رفع الملام التي يعتبروها الحدادية، تعتبروها الحدادية رسالة سيئة جدا، وكان ينبغي ألا تكون في المسلمين، لأن شيخ الإسلام فيها رحمة الله عليه بيّن أعذار الأئمة عند مخالفة النص، وبيّن أن الأئمة ما في إمام تعمد مخالفة نص ثابت صحيح عنده خالي من المعارضة، فإنهم جميعا قرروا كما نقل عن أبي حنيفة على رأسهم إذا صح الحديث وهو مذهبي، وقال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. ولا زال الأئمة ينصون على مسألة الاتباع للنصوص، وأن الأئمة أربعة كانوا يقدمون النص على القول ويردون هذا، لا زال علماء المسلمين ينقلون هذا. ومعنى رسالة طيبة نشرحها الآن للعلامة الفلاني رحمه الله تعالى في باب الاتباع وتحريم التقليد بغير دليل، وذكر عن الأئمة الأربعة كلامهم في هذا، وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، مما يدل على أن العلماء تلقوا أبا حنيفة في هذا الأصل بالقبول بيد أنهم تجنبوا في هذه المسألة. كذلك عندك العلامة الألباني أيضا رحمه الله في مطلع كتاب صفة صلاة النبي كما مر معنا، نقل أيضا عن العلماء والأئمة ترك هذا التقليد لهم ونبذ ما يخالف السنة، وعلى رأسهم أيضا أبو حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة كغيره من العلماء يقدم النص على كل شيء، لكن الشأن ليس في هذا، إنما الشأن في أن النص قد لا يبلغ أو يبلغ على وجه يتأول فيه، على وجه يتأول فيه. وأما اشتداد السلف على مثل أبي حنيفة في مسألة الإرجاء أو مسألة الإيمان، فنعم السلف كانوا يشتدون تحذيرا من تقليد هؤلاء الكبار حتى لا يغتر أحد بهم. والحمد لله علماؤنا وهؤلاء علماء الحمد لله لا يشاملون ابن عبد البر أو الذهبي أو ابن تيمية أو المزي أو إلى آخره، فهؤلاء هم علماء الرجال ولا يجاملون أحدا في هذا الباب. هذا الذي نتدين الله سبحانه وتعالى به في هذا العالم الذي نص كما نص غيره على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الأحال. هذه خلاصة المسألة في الكلام حول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
اعتقاد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وما نطق به الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وليس بين هؤلاء الأئمة ولله الحمد نزاع في أصول الدين، بل هم متفقون على الإيمان بصفات الرب وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان، بل كانوا ينكرون على أهل الكلام من جهمية وغيرهم ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمذاهب الكلامية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كانوا
كالأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ذكر الأئمة الأربعة كالأئمة الأربعة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة. هل شيخ الإسلام يغفل ما تكلم به السلف في أبي حنيفة رحمة الله عليه؟ لكنه يعلم هذا الكلام، كثير منه رجع عنه بحديثه، وكثير منه أيضا منقول بطرق واهية، وما ثبت فهو في مسألة الإيمان التي اجتهد فيها رحمه الله لو شيخ اللي هو الإمام أبو حنيفة فجانب الصواب. نعم،
كانوا ينكرون
الذين الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم. نعم،
كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن وفي القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين.
نعم، وكان أبو حنيفة أيضا ينكر على الجهمية كلامهم في الإيمان أنه المعرفة وأنه كذا. نعم،
وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان. وقال نعم. رحمه الله،
يعني خلافا للجهمية الذين يرون أن الإيمان يكفي فيه المعرفة. نعم، ولا شك أن الحق المقطوع به والذي لا يصح خلافه ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن من ترك قول اللسان مع القدرة عليه كافر، وأن من ترك قول القلب وهو إقراره وانقياده وتصديقه فهذا كافر، وأن من ترك عمل القلب فهو كافر، وأن من ترك عمل الجارحة بحيث لم تتحرك جارحته قط بعمل فإنه يكون كافرا ولو ادعى الإيمان في الباطن أو بالقلب، لأنه يكون كاذبا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القول الذي لا يصح خلافه، وعليه نقل الإجماع كإجماع الشافعي رحمه الله، فقد نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام، إلى غير ما قال شيخ الإسلام، إلى أن قال: ولا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فإذا يكفر من لم تتحرك جارحته. وأما القول بأن العمل شرط كمان وأن الإيمان يثبت ولو ترك الإنسان عمل، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة، وهو الذي أظهره الأشاعرة المتأخرون الذين قالوا بأن العمل شرط كمان، كما ذكروا في منظومتهم كالبيجور وغيره، من أن الأعمال الصالحة شرط كمال في الإيمان، شرط كمال في الإيمان. فمن قال بأن الأعمال الصالحة شرط كمال فقد وافق الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة في هذه المسألة. فلا تلتفتوا لمن يخرج ممن ينتسب إلى منهج السلفي وينشر من هذه العبارات، اطرحوها ولا تلقوا لها بالا، فهذه أقوال غريبة نشاذ، لا نريد أن تلتصق بالمنهج السلفي أبدا. فالإيمان عند السنة والجماعة قول وعمل، ومعناه أن الإيمان يتكون من هاتين الحقيقتين القول والعمل، فمن لم يكن عنده عمل فلا إيمان له، ومن لم يكن عنده قول فلا إيمان له. ومنزلة العمل من الإيمان كمنزلة الشفتين من الكلام، فلا كلام إلا بشفتين، كذلك لا إيمان إلا بعمل. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكم رحمة الله عليه: ومن قال من العلماء لأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، فلا تغتر بهذا. فالعمل هذا ركن في الإيمان، ولم يختلف السلف بهذا، إنما ادعي هذا الاختلاف، لكن السلف لم يختلفوا في هذا الباب ولا تلك المسألة. وربط هذه المسألة بمسألة اختلاف السلف في الصلاة هذا ربط ليس يصح، هذه مسألة وتلك أخرى. ولهذا سئل العلامة الإمام ابن باز رحمة الله عليه: هل من يرى عدم كفر تارك الصلاة يكون العمل عنده شرط كمال، يعني يصح العمل بلا يصح لمن بالعمل؟ قال: لا لا، العمل عند الجميع شرط صح. يعني يقصد الشيخ أن لابد من وجوده حتى يصح لك الإيمان. فدي مسألة وهذه مسألة إيه؟ أخرى. ولهذا البعض ربطها بمسألة الصلاة فقال: والسلف اختلفوا في الصلاة. إذن يحصل يكون نفس الخلاف في مسألة الإيه؟ في مسألة الإيمان. لا، هذه مسألة عقدية، هذه مسألة فقهية، هذه مسألة نقل فيها الإجماع، مع أن تارك الصلاة أيضا نقل فيه الإجماع لكن على تفصيل عند العلماء. كما ذكر عبد الله بن شقيق بأن أصحاب النبي كان لا يرون شيء من أعمال تركه كفر غير الصلاة، لكن لا ربط بين مسألة الصلاة وبين مسألة العمل من الإيمان. غير هذا يا إخواني لا تلتفتوا إليه، لا تلتفتوا إليه، غير هذا لا تلتفتوا إليه. فبعض الناس يأتي بعبارة أي عبارة فيها كمال ويوثقها بمنهج السلف، فإنك قد تعبر عن العمل بالكمال أحيانا فتقول مثلا: والصلاة من كمال الإيمان، والزكاة من كمال الإيمان، وغير ذلك. فيأتي الواحد يقول: إذن يرى السلف أن العمل هنا كمال وليس إيه؟ وليس هو الأصل، بمعنى أن الإيمان يصح بدونه. ولكن باختصار بسيط، ما قال السلف لأن الإيمان إن الإيمان قول وعمل إلا لأنه لا تثبت حقيقته إلا بالقول والعمل. ولو كان الإيمان يثبت بلا قول لقال هو قول. واعلموا أن كل فرقة عرفت الإيمان بما لو نقص شيء من التعريف ما صح إيمان. فالذين يرون أن الإيمان قول عندهم إذا لم يأتي بالقول فكافر، والذين يرون أن الإيمان قول وتصديق عندهم إذا لم يأتي بالقول والتصديق كان كافرا، والذين يرون أن الإيمان معرفة فعندهم إذا لم يأتي بالمعرفة يكون كافرا، والذين عندهم الإيمان تصديق عندهم أن الإيمان إذا لم تأتي بالتصديق تكون كافرا. فأهل السنة والجماعة لما رأوا الإيمان قول وعمل دليل على أن الإيمان إذا لم يكن فيه عمل فليس هو الإيمان الشرعي، فليس هو الإيمان الشرعي. وعلى هذا أئمة السنة كأبي عبيد القاسم والأجوبي رحمة الله عليه وابن بطة رحمة الله عليه وأئمة السلف على هذا، أئمة السلف على هذا ما في فرق. ولهذا يأتي من يلفق فيقول الإيمان قول وعمل ثم يثبت الإيمان بالعمل، هذا تلفيق. فمن قال الإيمان قول وعمل لزمه أن يثبت هذه الحقيقة عند قول الإيمان قول وعمل، إنما يقول إيمان قول وعمل. ويقول من قال إيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء كما قال السلف. صحيح، من قال إيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء. ليه؟ لأنه لن يثبت إيمانا بالقول والعمل، إنما أنت أخذت العبارة الإيمان قول وعمل ثم خالفت العبارة فجعلت الإيمان قولا. فإذا كان الإيمان عندك بلا عمل، إذا ترك العمل كاملا كان مؤمنا، يبقى هذا الرجل عنده قول وليس عنده عمل. فلما ننظر إلى هذا، ده مؤمن عندك ولا يقول ده مؤمن، نقول له إنه هو الإيمان يبقى القول ولا القول والعمل؟ القول، يبقى أنت عندك الإيمان قول، إذا يثبت الإيمان عندك بالقول. لهذا لما شنع السلف على من لم يقل العمل من الإيمان وعلى من خرج العمل عن مسمى الإيمان، فلأنه هذا لازم عنده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يبين هذا، يبين أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وصوري. فمتى يكون حقيقيا؟ إذا اعتقد هذا أنه لو وجد إيمان في القلب فحتما ولا بد يوجد عمل في الظاهر، فالخلاف معه حينئذ يكون صوري. أما إذا اعتقد أن ممكن يوجد إيمان في الباطن ولا يوجد عمل في الخارج فهذا الخلاف معه حقيقي. يبقى الذي يرى أن الإيمان في الباطن ممكن يكون في إيمان في الباطن وعنده عمل قلب وإن لم يكن عنده عمل ظاهر، فهذا الخلاف معه حقيقي ولا صوري؟ حقيقي. وقد سبق وأشرحنا الحمد لله كتاب الإيمان لأبي عبيد وكتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام ومختصر الإيمان الأوسط شيخ الإسلام، وضعنا في الجدول اللي معكم إن شاء الله شرح حديث جبريل أو كتاب الأوسط اللي هو الأصل بإذن الله حتى نتعرف هذه المسألة عند شيخ الإسلام. وأيضا أخذنا الشريعة الأجوري وأخذنا الإبانة لابن بطة، وكل هذه الكتب تقرر هذا المنهج. فلا تلتفتوا لغير ذلك، لا تلتفتوا لغير ذلك بارك الله فيكم، كما هو كلام أهل السنة والجماعة. لأن بعض الناس قد يزل في مثل هذه المسائل وهو من الأفاضل فيقع التقليد له في هذا الباب، ولا ينبغي هذا أصلا ولا ينبغي. ومن هنا كان كلامنا في هذه العبارة عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولم نوافقه فيها، وقلنا هذا ولا نزل نقول كما يقول علماؤنا علماء العصر والعلماء الأوائل، ولا نهاب في ذلك أبدا أبدا، ولكن نبرئ الألبانية رحمة الله عليه من مسألة الإرجاء، ونقول هذه في 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 هذه اللفظة إنما زل فيها، لكنه رحمه الله تعالى يقرر ما يقرره علماء السنة ويرد على المرجئة رحمه الله تعالى. نعم.
وقال رحمه الله: إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وهذا مذهب مين؟ الأئمة المتبوعين، المتبوعين مثل مالك والثوري والليث والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. يبقى ذكر أبي حنيفة من الإيه؟ من الأئمة المتبوعين. ولهذا أنا أقرأ الحدادي قريب، حدادي من حدادي الصعيد، يقول: وهذا لا خلاف في تبديع ابن تيمية بهذا، لما يذكر هذا يقول: وهذا يدل على أنه مبتدع، وهو أصلا الذي كان ما ينقل أكثر ما ينقل إلا عن ابن تيمية، ثم صار في النهاية يقول: وهذا يدل على أن الرجل مبتدع، يعني ابن تيمية رحمة الله عليه، فمن لم يوافقهم على هذا فإنه يكون مبتدعا. وابن عبد البر والذهبي وغير هؤلاء، هذه سلة معروفة. نعم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن اعتقاد الشافعي فأجاب بقوله: اعتقاد الشافعي.
الحدادي، انظر لكلام الحدادي في العلماء المعتبرين، مش كل من يخالفك تعتبره حداديا، هذا افتراء. لا، انما هذا منهج الحدادية، تبديع أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، تبديع لم يسبقوا إليه. أما من يتكلم فيك تقول هذا حدادي، حدادي ليه يتكلم في المبتدع؟ فأنت مبتدع إن تكلم فيك رجل بحق، هذا سني وليس حدادية، إنما الحداد اللي يطعن في علماء المسلمين. نعم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن اعتقاد الشافعي فأجاب بقوله: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية هو اعتقاد المشايخ المقتضى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الدوراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء واعتقاد هؤلاء.
يبقى عد أيضا أبو حنيفة رحمة الله عليه مع هؤلاء. نعم.
واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة.
نعم. إلا ما زل فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان.
وهذا ما اختاره العلامة الصديق حسن خان، حيث يقول: فمذهبنا مذهب السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ومذهب أئمة الإسلام كمالك والشافعي والثوري وابن المبارك والإمام أحمد وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة.
نعم. ومر معنا الآن وإحنا نقرأ مختصر العلو للذهبي أيضا نقل الذهبي عن أبي حنيفة رحمة الله عليه في مسألة العلو وكذا. فنزل العلماء الحمد لله ينقلون عن أبي حنيفة واعتقاده. نعم.
وهك طائفة من أقوال الأئمة الأربعة المتبوعين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فيما يعتقدونه في مسائل أصول الدين مع بيان موقفهم من علم الكلام.
نعم.
المبحث الثاني عقيدة الإمام أبي حنيفة، أقوال الإمام أبي حنيفة في التوحيد. أولا، عقيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل البدعي. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال أبو حنيفة: يكره أن يقول الداعي.
طبعا يا أخوان، إحنا يعني زي الرسالة دي إحنا بنعتمد على النقولات، ولهذا المؤلف المصنف أنا ما أعرف حال الحقيقة، لكن يعني هو له إشراف على بعض رسائل الدكتوراه وما أسمع فيه طعنا أو كذا، لكن الذي يعنينا هو الجمع، جمع النقولات هذه، فأنا لا أتبنى يعني الجمع في هذا لأن ما أعرف حاله، لكن الذي يعنينا هو ماذا؟ الذي يعنينا هو النقولات الواردة في هذا، هذا الذي يعنينا. نعم.
قال أبو حنيفة رحمه الله: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام. وقال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن أدعو الله إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك.
نعم، هذا كلامه في التوحيد، كما نجا للسلف أن الله عز وجل يدعى بالأسماء الحسنى والصفات العليا، ولا يدعى غير الله سبحانه. نعم، ولا يتوسل بشيء إلا بالأعمال الصالحة. نعم.
ثانيا، قوله في
يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك. طبعا الكراهة عند المتقدمين كانت تعني التحريم. نعم.
ثانيا، قوله في إثبات الصفات والرد على الجهمية. وقال رحمه الله: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه، ووجهه ليس كوجوه خلقه.
نعم، الحمد لله، هذا مذهب واضح ومذهب السنة والجماعة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول: ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه، لا، إنما يقال غضب صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى، لكن الله أعلم بكنهها، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف غضبه قل كيف هو. نعم.
وقال رحمه الله: وله يد ووجه ونفس، كما ذكره الله تعالى في القرآن، فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده وقدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. وقال رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا تبارك وتعالى رب العالمين.
نعم.
ولما سئل عن النزول الإلهي قال: ينزل بلا كيف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: والله تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء.
نعم، فيثبت علو الله سبحانه وتعالى.
وقال رحمه الله:
وهو النزول ينزل بلا كيف. نعم.
وقال رحمه الله: وهو يغضب ويرضى، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. وقال: لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه، ولا يشبه من خلقه، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته. وقال: وصفاته بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا.
وقال: هذا إثبات الصفات لله عز وجل مع عدم مماثلة الخلق. نعم.
وقال رحمه الله: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. وقال: من وصف الله بمعنى من معاني البشر كفر، فقد كفر. وقال: وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية فقد تخليق، فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته. وقال ولم يزل فاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق. وقال من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش ولا أدري العرش في السماء أم في الأرض. وقال للمرأة التي سألته أين إلهك الذي تعبده،
يقول في الحاشية ونقل نحو هذا اللفظ الشيخ حسين بن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، والذهبي في العلو، وابن قدامة في العلو، وابن أبي العز في شرح الطحاوي، نقل هذا الكلام أبي حنيفة رحمة الله عليه.
وقال للمرأة التي سألته أين إلهك الذي تعبده، قال إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل رأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال هو كما تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه.
نعم.
وقال كذلك يد الله فوق أيديهم،
ليست معي الذات، يعني هو معكم بذاته، لا، وإنما هو معنى سبحانه وتعالى، معي حقيقية لازمها أنه معنى بعلمه سبحانه وتعالى، وأنه محيط بأحوالنا، وأنه لا تخفى عليه خافية. نعم.
وقال كذلك يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه. وقال إن الله سبحانه وتعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال هو كما تكتب لرجل إني معك وأنت غائب عنه. وقال قد كان متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام،
يعني كان متكلما قبل أن يكلم موسى عليه السلام، فلا يزال يعني موصوفا بأنه متكلم سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يزال ربي سبحانه وتعالى يأمر. نعم، فصفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية باعتبار أصل الاتصاف بها، فلا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، وصفة فعلية باعتبار أحدها، فهو سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. نعم.
وقال ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل. وقال ويتكلم لا ككلامنا. وقال وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام. وقال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل. وقال القرآن غير مخلوق.
نعم، وهذا أيضا يرد على من نسب إليه هذه العقيدة أيضا، فهو رحمة الله عليه يرى هذا أن القرآن غير مخلوق. نعم.
أقوال
هذا منهج أبي حنيفة أو معتقد أبي حنيفة في الأسماء والصفات، يبقى معتقد أبي حنيفة في التوحيد، وأنه كان على اعتقاد الأمة من إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، معتقد أبي حنيفة في الأسماء والصفات، وأنه على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات والأسماء. نعم.
أقوال الإمام أبي حنيفة في القدر. جاء رجل إلى الإمام أبي حنيفة يجادله في القدر فقال له أما علمت أن الناظر في القدر كالناظر في عيني الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا؟ يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها. وقال رحمه الله يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما، ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى الموجود في حال وجوده موجودا، ويعلم كيف يكون فناؤه. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وقدره في اللوح المحفوظ. وقال ونقر بأن الله تعالى أمر
أي مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه إشارة إلى مرحلة الكتابة. نعم.
وقال ونقر بأن الله تعالى أمر بالقلم أن يكتب، فقال القلم ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته.
نعم، إثبات المشيئة والإرادة له سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون في القدر مشيئة الله وإرادة الله، وأنه ما يقع في الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ومراتب القدر أربعة: العلم، وهذا أزلي، والكتابة، وهذه أقسام من الكتابة في اللوح المحفوظ كل شيء حصلناه في إمام مبين، ومنها الكتابة العمورية في بطن أمه، ويدل عليه حديث ابن مسعود عند مسلم، ومنها الكتابة الحولية، ويتكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ومنها الكتابة اليومية، ويسوق المقادير إلى المواقيت. أهل السنة والجماعة يعتقدون هذا ويؤمنون بهذا، ويقولون بأن العبد له إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله، لكن ليس العبد مجبورا على أفعاله كما تقول الجبرية، وليس أيضا العبد الخالق الأفعال كما تقول القدرية. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله خالق للأعيان والأعمال، وأن العبد له إرادة ومشيئة، وأن الرب له إرادة ومشيئة. نعم.
ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: خلق الله الأشياء لا من شيء. وقال: وكان الله تعالى خالقا قبل أن يخلق. وقال: نقر بأن العبد مع
أي ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل لا يزال رب عز وجل يخلق، هو سبحانه وتعالى الخالق أزلا، ولا يزال رب يخلق سبحانه، فعال لما يريد. نعم.
وقال: نقر بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة.
نعم. فدل هذا على نوع على مذهب السنة والجماعة في أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوق. نعم.
وقال رحمه الله: جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: وجميع أفعال العباد يعني من الحركة.
هذا رد على الطائفتين، رد على القدرية ورد على الجبرية. نعم.
قال الإمام أبو حنيفة: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته، لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. وقال
يعني ولا بأمر الشرعي، إنما هي بأمره الكون القدري. فالله عز وجل خلق المعاصي وخلق الطاعات، فمن جهة الأمر الكون القدري فالله خالق كل شيء، وأما من جهة الشرعي فالله سبحانه وتعالى ما يأمر إلا بما يحب ويرضى. ولهذا هناك فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية التي بها يخلق، وقد خلق الله كل شيء، خلق الكفر وخلق الإيمان، خلق الطاعات وخلق المعاصي. وهناك الإرادة الشرعية التي تساوي المحبة، وهي أن ما أحبه الله أمر به، فأمر الله بالصلاة، أمر الله بالإحسان إلى الوالدين، أمر الله بأداء الزكوات لأن الله يحبه. فالإرادة الكونية تساوي المشيئة، والإرادة الشرعية تساوي المحبة. ولا يقال طالما أن الله لا يحب هذا فعلى ما خلقه، يقال خلق بإرادة كونية ابتلاء لخلقه، وأمر بإرادة شرعية بمقتضى محبته سبحانه وتعالى. ولهذا العبادة يعرفها العلماء بأنها جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم.
وقال رحمه الله: خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان، ثم خاطبهم أمرهم ونهاهم، فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه، وأمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى ونصرته له.
إذا يعني قصد خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان جاءت لكسب، يعني أن العبد ما فعل كفرا وكذلك ما فعل إيمانا بكسبه، فنعم، وإلا فقد جاء في النص بأن الله عز وجل خلق كل مولود على الفطرة، على الفطرة، ويستعداد العبد للإسلام وقبوله للإسلام. نعم.
وقال رحمه الله: وخرج ذرية آدم من صلبه على صورة الذر، فجعلهم عقلاء، فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، فأقروا له بالربوبية، فكان ذلك منهم إيمانا، فهم يولدون على تلك الفطرة. ومن كفر كفر بعد ذلك فقد بدل وغير، ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم. وقال: هو الذي قدر الأشياء،
فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الإيه؟ الفطرة. ومن كفر كفر بعد ذلك فقد بدل وغير، ومن آمن صدق فقد ثبت عليه وداوم.
وقال رحمه الله: وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وقال: لم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان، ولكن خلقهم أشخاصا، والإيمان والكفر فعل العباد. ويعلم تعالى من يكفر في حال كفره كافرا، فإذا أمن بعد ذلك فإذا علمه مؤمنا أحبه من غير أن يتغير علمه.
نعم.
أقوال الإمام أبي حنيفة في الإيمان: قال: والإيمان هو الإقرار والتصديق. وقال: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا. ونقله الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه. وقال أبو
حنيفة لما قال الطحاوي: والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، واقتصر على هذا، فهذا على مذهب أبي حنيفة، وهذا غلط، والصحيح وعمل بالجوارح والأركان. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: والإيمان لا يزيد ولا ينقص. قلت: قوله في عدم زيادة الإيمان ونقصانه، وقوله في مسمى الإيمان وأن تصديق وأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان، وأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان، قوله هذا هو الفارق بين عقيدة الإمام أبي حنيفة في الإيمان وبين عقيدة سائر أئمة الإسلام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم، والحق معهم. وقول أبي حنيفة مجانب للصواب، وهو مأجور في الحالين. وقد ذكر ابن عبد البر وابن أبي العز ما يشعر أن أبا حنيفة رجع عن قوله، والله أعلم.
والله أعلم، والله أعلم. لكن عموما هذا منقول، نقول شيخ الإسلام هذا منقول. نعم.
قول الإمام أبي حنيفة في الصحابة: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال:
كما قلنا، مسألة الإيمان هي التي جانب فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى الصواب. نعم. وهو يرى العمل، ويرى العمل ويرى وجوبه، لكن لا يدخل في مسمى الإيمان. نعم.
قال الإمام أبو حنيفة: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نوالي أحدا دون أحد. ويقول: مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. وقال: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل.
نعم، هذه عقيدة الصحابة، وهي عقيدة السنة والجماعة. نحب الصحابة جميعهم، ونتولاهم جميعهم، ونمسك عما شجر بينهم، ونرى التفاضل بينهم، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، هم الخلفاء الأربعة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ونقول هم خير أمة أخرجت للناس، وهم أفضل ممن أتى بعدهم باعتبار الآحاد والمجموع، فكل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين. ولهذا من يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية ويقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، هذا قد جانب سبيل المؤمنين، بل نؤمن بأن الصحابية لا يعدله أحد، فمعاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، لأنه صحابي جليل عاش مع النبي ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه، ومات نبيه عنه راض، وله المقامات العالية الرفيعة في نصرة الإسلام والذب عن الإسلام، فهو قائد المسلمين وصاحب الثغور المرابط عليها، وهو خير الملوك. نعم.
نهيه عن الكلام والخصومات في الدين. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أصحاب الأهواء في البصرة كثير، ودخلتها 20 مرة ونيفا، وربما أقمت بها سنة أو أكثر وقل، ظانا أن علم الكلام أجل العلوم، وقال: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع، وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة فقالت: رجل له امرأة أما أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها؟ فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني. فسألت حمادا فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقه، ثم يتركها حتى تحيض حيضتين، فإذا اغتسلت فقد حلت الأزواج. فرجعت فأخبرتني، فقلت: لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد.
نعم، يعني أنه قد انشغل بهذا الكلام ثم ترك رحمه الله تعالى. نعم.
وقال:
هناك أمور رجع عنها أبو حنيفة رحمه الله كثيرا. نعم.
وقال رحمه الله: لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الكلام.
فهو كغير من علماء السنة يحذر من علم الكلام والمشتغلين به.
وسأله رجل وقال: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة.
الله أكبر. إذن هو على طريقة السلف في هذا. نعم. نعم، سب يعني سب. نعم.
قال حماد بن أبي حنيفة
وهو مخالف للنص. نعم.
قال حماد بن أبي حنيفة: دخل علي أبي رحمه الله يوما وعندي جماعة من أصحاب الكلام، ونحن نتناظر في باب، قد علت أصواتنا، فلما سمعت حسه في الدار خرجت إليه، فقال لي حماد: من عندك؟ قلت: فلان وفلان وفلان، سميت من كان عندي. قال: فيما أنتم؟ قلت: في باب كذا وكذا. فقال لي حماد: دع الكلام. قال: ولم أعهد أبي صاحب تخليط ولا ممن يأمر بشيء ثم ينهى عنه. فقلت له: يا أبت، ألست كنت تأمرني به؟ قال: بلى يا بني، وأنا اليوم أنهاك عنه. قلت: ولم ذاك؟ فقال: يا بني، إن هؤلاء المختلفين في أبواب من الكلام ممن ترى كانوا على قول واحد ودين واحد حتى نزغ الشيطان بينهم، فألقى بينهم العداوة والاختلاف فتباينوا. قال أبو حنيفة لأبي يوسف: إياك وأن تكلم العامة في أصول الدين من الكلام، فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون بذلك. هذه طائفة من أقواله رحمه الله، وما يعتقده في مسائل أصول الدين وموقفه من الكلام والمتكلمين.
نعم، وليته أضاف إلى ذلك ما ورد عنه رحمه الله تعالى من تعظيم الأثر وتحريم التقليد لقول أحد، فإن هذا أيضا منقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد ذكر العلامة الفلاني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع في الاتباع والتحذير من التقليد، نقل عن أبي حنيفة والأحناف كلاما في هذا أيضا، والحمد لله. نعم.
المبحث الثالث: عقيدة الإمام مالك بن أنس.
نعم.
رحمه الله.
فإذا فرغ من الكلام عن أبي حنيفة، وهذا الذي يعنينا بالمقام الأول، فإن الأئمة الثلاثة الإمام مالك وأحمد والشافعي معروف عقيدتهم والحمد لله، لكن أبا حنيفة رحمه الله هو الذي كثر الكلام عليه، ونحن الحمد لله نتبع علماءنا في هذا من أمثال الذهبي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم، ولا زال أهل العلم ينقلون عن أبي حنيفة متجنبين إياه في مسألة الإيمان. أما ما عدا ذلك فهو الحمد لله على أصول السنة والجماعة، وهو معتبر من الأئمة كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا، ويسعون هذا إن شاء الله، ويسعون مسلك علمائنا، ولا نتشدد في أكثر من هذا. فنحن لا نتعصب لأبي حنيفة حتى نبرئه من كل شيء، ولا أيضا نتحامل على أبي حنيفة حتى نجعله أبا جيفة كما تقول الحدادية، هذا أبو جيفة أو كذا. نعم.
عقيدة الإمام
مين بوليس؟ ايه اللي دخل الشعراوي دلوقتي؟ لا يعني اقصد ايه اللي دخل، ايه اللي دخل الكلام في الشعراوي دلوقتي؟ انت من ايه؟ انت من بير من هنا؟ اه اول مره تحضر معانا صح؟ حضرت اللي هي تسمع الشعراء في ايه؟ لا ما تسمعش الشعراء، لا تسمع له، فانه رجل صوفي قبوري مخرف، صوفي قبوري مخرف، بس هذا لا يذكره في تفسيره بكلام واضح عشان كده انت مش هتكتشف، لكن هو الشعراوي بتاع طرق صوفية ويقيم دروسه دايما في المساجد التي فيها القبور ويدعو الى ذلك، وهو رجل قبوري مخرف، رجل قبوري مخرف. واذا اردت ان شاء الله يعني نقل من كلامه هات لنا ابن كتاب هذا. نعم يا حبيبي عايز ايه؟ نعم يا اخوي اسكت انت، انت مالك انت مالك؟ اي نعم هننقل لك كلامه الان ان شاء الله. نعم.
عقيدة الامام مالك بن انس رحمه الله قوله في التوحيد، اخرج الهروي عن الشافعي قال سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك محال ان يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه علم امته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فما عصم به المال والدم حقيقة التوحيد. وخرج الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال ابن عبد البر سئل مالك أيرى الله يوم القيامة فقال نعم، يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال لقوم آخرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وورد القاضي عياض في ترتيب المدارك عن ابن نافع وأشهب قال وأحدهما يزيد على الآخر يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله، قال نعم بعيونهم هاتين. فقلت له فإن قوما يقولون لا ينظر إلى الله، إن ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب، قال كذبوا بل ينظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، أفترى موسى سأل ربه محالا فقال الله لن تراني أي في الدنيا لأنها دار فناء ولا ينظر ما بقي ولا ينظر ما يبقى بما يفنى. فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما يبقى إلى ما يبقى، وقال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم، فما حجب هؤلاء الكفار حال غضب الله عز وجل عليهم إلا لأنه يمنح المؤمنين رؤيته، ولهذا قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فصروا الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. والأدلة السنة واضحة جدا، فقد سألوا النبي سؤالا مباشرا هل نرى ربنا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. نعم.
وأخرج أبو نعيم عن جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج.
وأمر به فأخرج لمجرد أنه قال يا إمام الرحمن عرش استوى كيف استوى. شوفوا يا أخواني الحرص على السنة يا أخواني، شوفوا يا أخواني الإخوة الذين قد ينتقدون كثرة الكلام في الجرح، إيه جرح؟ مصائب مخالفة أصول، خروج على سلاطين ومخالفة لسبيل المؤمنين في الصحابة والتعامل مع الأهواء والبدع ومسائل الإيمان وغير ذلك من هذه المسائل، ومع ذلك قد يتمعر وجه الواحد. لا يا أخي، ينبغي أن يتمعر وجهك يا أخي كالإمام مالك، مش ينبغي أن يتمعر وجهك وتغير قلبك إذا ذكر شخص، لا يتمعر وجهك وتغير قلبك إذا أخطأ واحد في السنة، إذا خاض في السنة، ولهذا قلبك اعرضه على هذا. إن وجدت أزمة في قلبك حال الكلام في الأشخاص اعلم أن قلبك ليس بالطاهر الطهارة التي ينبغي. فالإمام مالك لما قال الرجل كيف استوى أطرق برأسه في الأرض، ثم قال مقولته هذه، ثم قال وما ركي المتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. فلهذا ينبغي أن يكون الإنسان حريصا على السنة، محبا لها، ذابا عنها. وبعدين كما قلت لكم من قبل، هؤلاء الذين قد يعترضون ما يعترضون إذا عاكس شيخ امرأته، أو أخذ شيخ درهمه ودناره، أو شتمه شيخه الذي يحبه، حينئذ سينقلب عليه أسدا. أما السنة فلها رب يحميها. فلهذا اعرض السنة على قلبك، إذا وجدت أزمة في قلبك حال ذكر واحد من أهل البدع ممن خالف السنة، اعلم أن قلبك يحتاج إلى غسيل بماء السنة حتى يطهر، ولو طهر قلبك لما شبع من الذب عن السنة والدفاع عنها. فبعض الناس يخنق إذا ذكر علماء السنة، إذا ذكروا أهل البدع والهواء يخنق، يكاد يخنق، سبحان الله. نعم.
وأخرج أبو نعيم عن يحيى بن الربيع قال: كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال مالك: زنديق فاقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته. فقال: لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك، وعظم هذا القول. وأخرج ابن عبد البر عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن أنس يقول: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان.
نعم، الله في السماء بذات وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وليس يخالط الناس بذاته. ولهذا إذا سئلت أين الله فلا يسعك إلا جواب واحد، تقول: في السماء، ما تقول في كل مكان، لكن قل: في السماء وعلمه في كل مكان. قل: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لأن الله عز وجل لا يخالط الناس بذاته سبحانه، فالله عز وجل أكبر من خلقه، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ومن قال بأن الله بذاته في كل مكان فقد كفر، لكن الله بذاته على عرشه كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. وأما علمه فهذا في كل مكان. نعم.
الأثر الخامس: إمام مالك يقول: زنديق اقتلوه، عن السائل وليس عن من يقول القرآن مخلوق.
نعم،
يعني السائل نفسه يسأل عن من يقول القرآن مخلوق، فقال إمام مالك: زنديق اقتلوه، عن السائل نفسه، لأنه يسأل عن مسائل البدع. الأثر الخامس:
نعم، يأكل من باب التعذير الإنكار، يعني شدة الإنكار. نعم. لا، الإمام مالك يقول له لما أسمع هذا، بس هذا من باب التعذير، يعني هذا من باب التعذير. نعم، والإنكار. نعم.
وشفنا أقول فيه إنه يعني السؤال عن البدع الذي لم تنتشر.
طبعا،
يعني البدع لم تنتشر، الإنسان طبعا تنتشر.
لا يجوز الإنسان يفتح مسائل، يفتح مسائل وأمور ليست مشهورة عند الناس، لأن كثرة الكلام فيها يثبتها عند الناس. نعم.
قوله في القدر: أخرج أبو نعيم عن ابن وهب
هذا علمه السلف علمه متقن وصحيح وقليل، ولا يحبون فتح المسائل ولا كثرتها. نعم.
أخرج أبو نعيم عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول لرجل سألتني أمس عن القدر، قال: نعم. قال: إن الله تعالى يقول: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلابد أن يكون ما قال الله تعالى. وقال القاضي عياض: سئل الإمام مالك على القدرية من هم؟ قال: من قال ما خلق المعاصي،
يعني من قال بأن الله ما خلق المعاصي، لأن القدرية نفوا أن الله خلق المعاصي. يقولون: كيف خلق المعاصي ويشاؤها للعبد ثم يحاسب عليها؟ فقالوا: الله ما خلق المعاصي، العبد هو الذي يخلق معصيته والله ما خلقه، فعطل الله عن الخلق من أجل أن ينزه الله زعمه، نعم.
وسئل كذلك عن القدرية
ولو علموا أن الله خلق المعاصي والطاعات وكذا، ولكن نهى عن المعاصي، نهى عنها، فمن ارتكب معصية فقد ارتكب منيا فعلى ما ارتكبها. نعم.
وسئل كذلك عن القدرية قال هم الذين يقولون إن الاستطاعة إليهم إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا.
نعم، هم الذين يقولون الاستطاعة إليهم يعني أنهم هم خالقون الأفعالين، فمن شاء الله ما له مشيئة ولا إرادة، فمن شاء أن يعصي عصى ومن شاء أن يطيع أطاع، وهذا رد، لأن الله يقول من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله صراطا مستقيما، وقال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وأخرج ابن أبي عاصم عن سعيد بن عبد الجبار قال سمعت مالك بن أنس يقول رأي فيهم أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وقال ابن عبد البر قال مالك رحمه الله ما رأيت أحدا من أهل القدر إلا أهل سخافة وطيش وخفة. وأخرج ابن أبي عاصم عن مروان بن محمد الطاطري قال سمعت مالك بن أنس يسأل عن تزويج القدري فقرأ والعبد مؤمن خير من مشرك. وقال القاضي عياض قال مالك لا تجوز شهادة القدري الذي يدعو ولا الخارجي ولا الرافضي. وقال القاضي عياض سئل مالك عن أهل القدر أنا كف عن كلامهم؟ قال نعم إذا كان عارفا بما هم عليه. وفي رواية أخرى قال لا يصلي خلفهم ولا يقبل عنهم الحديث وإن وافيتهم في ثغر فأخرجوهم منه.
هذا الاشتداد على أهل البدع وعدم التهاون معهم، ولهذا اشتد السلف عليهم حتى قتلوا منهم رجالا، فقد قتل جعد بن درهم وقتل الحلاج وقتل الجهم، قتل رجال منهم. نعم.
قوله في الإيمان أخرج ابن عبد البر عن عبد الرزاق بن همام قال سمعت ابن جريج وسفيان الثوري ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأخرج ابو نعيم عن عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل. وأخرج ابن عبد البر عن أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك فقام الناس يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم أمروا بالبيت الحرام فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. قال مالك وإني لأذكر بهذه قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان.
نعم، يقول إن الصلاة ليست من الإيمان والله سماها إيمانا، فلولا أنها من الإيمان ما سماه الله إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنهم قالوا الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا ولم يدركوا القبلة الكعبة فما حالهم؟ فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فهم سالمون وميتون على خير لأنهم ما خالفوا أمرا، إذ لم تكن يكن الأمر بتحويل القبلة قد نزل بعد. نعم.
قوله في الصحابة رضي الله عنهم أخرج أبو نعيم عن عبد الله العنبري قال قال مالك بن أنس رحمه الله من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم تلا قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فمن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في الفيء حق. وأخرج أبو نعيم.
نعم، لأن الله جعل الفيء لثلاثة في هذه السورة، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على درب المهاجرين والأنصار ويدعون المهاجرين والأنصار، ومعلوم أن الشيعة الروافض ما يدعون المهاجرين والأنصار، وعليه فلا نصيب لهم في الفيء. نعم.
وأخرج أبو نعيم عن رجل من ولد الزبير قال كنا عند مالك رحمه الله فذكروا رجلا يتنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء حتى بلغ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. وأورد القاضي عياض عن أشهب بن عبد العزيز قال: كنا عند مالك رحمه الله إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا يقبلون على مجلسه، فناداه يا أبا عبد الله، فأشرف له مالك، ولم يكن إذ ناداه أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه. فقال له الطالبي: إني أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله، إذا قدمت عليه فسألني. قلت له: مالك قال لي. فقال له: قل. فقال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال العلوي: ثم من؟ قال: مالك ثم عمر. قال العلوي: ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلما عثمان. قال العلوي: والله لا أجالسك أبدا.
الله أكبر. طالما قدمت أبو بكر وعمر وعثمان على علي يبقى والله لا أجالسك أبدا. هذا دليل على أن المبتدع يأتي وبعدين يحضر لك. والله إن وافقته نشط ورفع رأسه، استبشر، ابتسم وضحك وقال نعم الشيخ هذا. وأما إذا خالفته وصادمته في بدعته خرج وقال والله لا أجلسك أبدا، هذا ليس يعرف شيئا، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. فالمبتدع إن لم توافقه غضب عليك. كل واحد يعتقد عقيد إذا ما وافقته عليه غضب عليك. ولا ينبغي للمسلم أن يرضي الناس بالعقيدة بل يرضي الرب سبحانه. فالذي رضاه زين وسخطه شين هو الله سبحانه وتعالى. ولا يرضي الإنسان الناس بسخط الله، ومن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. وماذا يصنعك الناس يوم أن يقوم الناس لرب العالمين؟ ماذا يصنعك الناس يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه؟ قل العقيدة السليمة فإنك لا تدري ما تأتيك الموت. ومن أحب الله وقدم محبته صار غنيا به عن الخلق، ولهذا لا يقع ضعف أو معصية أو غير ذلك في قلب العبد إلا بسبب عدم محبته لله، المحبة التي تليق والتي ينبغي أن تكون. وإلا إذا حب الإنسان ربه سبحانه قدم محبته على هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أما من اتخذ معبوده الله سبحانه وتعالى فلم يلتفت إلى غيره هذا قدم رضا الله عز وجل. وأنا أقول لكم أكثر المشايخ الذين سقطوا في هذه الثورات إنما نظروا إلى رضا الخلق ونظروا إلى رضا الناس وركبوا موجة الناس. فالناس ارحل ارحل، فلابد أن يكون هو كذلك، ارحل ارحل ولا يقف في وجه الطوفان. فنظروا إلى حاجة الناس. فإن قلت يا أخي هذا ظن، ولما نظروا إلى الشريعة كل نتكلم بها، من نظر إلى الشريعة تكلم بها وقدم أدلتها وبين منهج السنة والجماعة، هل قالوا ذلك؟ أبدا. إنما الظلم والجور، الظلم والجور، وفعلوا وسووا وتركم وكذا، ولا ينبغي السكوت. نعم الشعب الأبي، الشباب اللي كذا وكذا، الشباب اللي كان بسقط البنطلون وكنا نحاربه، شكرا للشباب. يبقى إذن كله مع الشباب، رضي الله عن الشباب، شباب الذي خرج بصدور عارية، شباب التقي النقي الزكي الأبي الصحابي. ما عادش للصحابي، سيبه بالصحابي وخلاص، متقي النقي الذكي الأبي بقى الصحابي، كان حطاه وخلاص. لكن هذا كله كلام باطل. شباب تقي نقي أبي ذكي كيف يعني؟ مثل من يقول الأموات أولياء الله وعلينا أن نعبدهم. من الذي قال لكم أولياء الله؟ والله عز وجل جعل الولاية شرطا، الذين أمنوا كانوا يتقون. كذلك الله جعل للزكي هذا شرطا، فقال سبحانه: ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. حملها على الطاعة وموافقة الأمر مش على التخريب والتدمير، ويبقى زكي وتقي، يعني اتقى الحرمات وفعل الواجبات. والنقي يعني نقاوة المسلمين ولم يعد عند معصية ولا مخالفة. الأبي قد جعل الله شروطا سبحانه ولم يجعل أحد أن يغيرها. نعم.
قال له مالك: فالخيار إليك.
نعم الخيار إليك. هسه احضرت هو أنت تظن الشيخ بيقبض على الروس ولا حاجة؟ يعني اللي عنده مثلا 70 راس يبقى بيقبض أحسن من عنده؟ لا، الشيخ يا أخواني يبلغ دينا، من شاء يجلس يجلس ومن شاء الباب يفوت، ومن اهتدف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أنت عقلك في رأسك وطلبك الهداية من الله عز وجل وكذا، أنت ابحث عما ينفعك، احرص على ما ينفعك. لكن الشيخ إنما يأخذ أجره من دعوة التي يدعو، وليس الشيخ بأجل من أنبياء الله، فمن الأنبياء من جاء وليس معه أحد. لكن أنت انظر إلى حالك، أنت انظر إلى النجاة وطريق النجاة. نعم.
نهي عن الكلام والخصومات في الدين. أخرج ابن عبد البر عن مصعب بن عبد الله زبيري قال: كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك، ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل،
يعني في البدع والضلالات والمسائل المحدثة. نعم.
وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: سمعت مالكا رحمه الله يقول: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع وذكر كلاما دخل الجنة.
والشرط شرط تخلى من هذه الأهواء والبدع، لأن النبي يقول: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. نعم.
فأخرج الهروي عن إسحاق بن عيسى قال: قال مالك رحمه الله: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وأخرج الخطيب عن إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الهروي
عن كل واحدة فكرة جديدة وببدعة جديدة نمشي وراه، مرة إخواني مرة تبليغي مرة حزب نور مرة داعش مرة قاعدة، كلما جاءنا واحد نمشي وراه ويكون أجدل من الآخر، كلامه له بريق. لا، إلزم السنة، إلزم سفينة نوح، فإن نوح عليه السلام قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال العلماء: والسنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، فاركب هذه السنة، كن على ما قال النبي والصحابة، ولا تقلد أحدا في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وغير ذلك من الكلام عن الإمام مالك في ذلك وهو واضح. نعم. قال ابن عبد البر روى عن محمد بن أحمد بن خويز من داد المصري المالكي قال في كتاب الإيجارات من كتاب الخلاف: قال مالك: تجوز الإيجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء وعند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ إيجارة في ذلك. حذر السلف من البدع. الإمام مالك لما جاءه رجل وقال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني مسجد النبي، بدل من أن أحرم من ذي الحليفة؟ قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة إمام؟ إن هي إلا أميال. فقرأ عليه قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فيه. مجرد واحد يقول: أحرم من المسجد قبل الميقات، قال: أخشى عليك الفتنة، مع أن العلماء يقولون بأن الإحرام إذا حصل من هذا المكان قبل الميقات عقد، لكن ليست تلك السنة. وقال الإمام أحمد: عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. لعل، ثم قرأ: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، فلعلهم رد كلام بعض هؤلاء وقع في قلبه شرك. أو كما قال رحمه الله تعالى. فالسلف ما كانوا ينتظرون حتى تمتلئ من الميادين وتقتل المخالفات، ثم لا، يقتلون البدعة في مهدها. فلا بد من بيان حال البدعة حتى تحذرهم الناس. يكون الفاضل يسألون عن هذا الرجل الذي اشتهر في الناس وأنه مفسر للقرآن وكذا وكذا وكذا، وطبعا الناس ما يضرون عن أحوال كثير من هؤلاء. هذا الرجل صوفي مخرف. خذ بعض الأمور في حوار مع مجلة الوطن الكويتية، طبعا احنا نتكلمش إلا في حوار مع مجلة الوطن الكويتية، تاريخ النشر 30/1/2009، مع ولده عبد الرحيم. فيقول ولده متحدثا عن وفاة والده: جاءت الساعة الموعودة وفجأة نظر إلى السقف ومحييا بالأسياد والأئمة ومدد يا أهل البيت، ثم قال فجأة: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم تمدد على فراشه، عندها قمت وغطيته بعباءة بيضاء، ثم أخذناه إلى البلد. طيب، أيضا هو يحكي يقول: بينما كان الشيخ يتكلم مع أولاده وأحفاده، ده جاء في الموسوعة صد 284، إذا بهم يرونه يتبسم ويقطع كلامه معهم ويتمتم في خشوع: أهلا وسهلا، أهلا أهلا سي حسين، إزيك وزي صحتك؟ ثم عاد يتمتم: أهلا وسهلا، أهلا أهلا، يا مرحبا، أهلا، إزيك يا سي إبراهيم، يا سي إبراهيم. وذكر بعض الأسماء والشخصيات ورحب بها. ثم قال الشيخ: يا ست شرفتينا ونورتينا. وظل يردد: أهلا أهلا. وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وصعدت روحه الطاهرة. ويقول ولده عنه: وكان متعلقا بآل البيت لدرجة أنه أقام مطعما فوق سطح العمارة لإطعام الفقراء والمحتاجين توددا وتقربا لأهل البيت. وكان يقول بأن ضيوف الإمام الحسين ضيوفي، وعندما جئنا إلى قرب السيدة نفيسة خصصت له أرض هناك، وأنشأ مؤسسة مائدة الرحمن على مساحة 2000 متر. ويقول عن والده: وكان يعبر عن سعادته بأنه قريب من الأولياء، حيث كان يصلي الفجر في السيدة نفيسة والفجر الآخر في سيدنا الحسين، ثم الشافعي، وآخر في الإمام زين العابدين، ثم سيدنا الحسن أنور. فكان يصلي الفجر عند مراقب أهل البيت. طب احنا عايزين حاجة من كلامه هو بقى. سيدنا من عبد الرحيم ده يمكن بيكذب، يمكن عبد الرحيم ده بيكذب. في كتاب الشعراوي يبوح بأسراره صد 174 بيقول إيه بقى: كنت في بلدنا دقدوس أو دقدوس، وكان دي طبعا ميت غمر، وكان والدي أعطاني ريالا فضة أخذته وأنا في طريق لسفر إلى القاهرة، ونزلت في محطة بنها لأخذ القطار إلى القاهرة، وفي المحطة وضعت يدي في جيبي فلم أجد الريال الفضة وأحسست بالضيق، فلم يكن معي غيره، وقفت حزينا ماذا أفعل، وقفت ألتفت حولي في ضيق وقلق بحثا عن إنقاذ، ولمحت رجلا بعمامة حمراء وهو قادم من بعيد، وقلت لنفسي: لعل هذا الأحمدي ينقذني. فالعمامة الحمراء عادت شيوخ وأتباع الطريقة الأحمدية، طريقة سيدي أحمد البدوي. كنت أتصور أن الرجل سوف يبطئ أو يبطئ من خطواتي عندما يتطلع إلي ويرى حالي، لكنه مر من أمامي ولم يلتفت لي، ووجدتني أقول نفسي: إيه يا سيد أحمد، أنا كنت بحسب انك باحث لي نجدة وقبل ان اتمها لمحت على الارض ريال فضة واصرحت واخذته وركبت القطار ومرت الايام وبعد سنين سافرت للعمل في مكة المكرمة وفي الاجازة وفي محطة بنها لمحت الرجل الاحمدي وتذكرت الريال الفضة فاصرعت اليه واخرجت 10 جنيهات وفوجئت به يبعد يدي عنه ويقول انا عايز الريال الفضة بتاعي وانصرف انا عايز الريال الفضة بتاعي واندهشت يخرب حقلك هو انت بتاع الريال الفضة طبعا الكلام ده ما يقولوش انا بقى يفسر لا طبعا طيب في نفس الكتاب نفسه يبوح بأسراره صدر بعيد بيقول كنت في قريتي أتأجر بجنيهين أو أستأجر بجنيهين في الشهر وهنا ب15 جنيه قال وكان مقامي عند الحسين لا أريد أن أسكن إلا عند الحسين فبحثت ولم أجد وكانت العمارات في حي الحسين إلى أوقاف القبر كانت كلها مشغولة فقلت لا أسكن إلا عند الحسين ففي اليوم التالي وإذا بهم يقولون إحدى العمارات الآن انتهت وتعالى يا شيخ واختر ما شئت منها والشقة التي تريد فاستأجرت الشقة وكانت تطل على ميدان الحسين فذهبت فاطمة ابنته تركب الستارة ما ترضى أن تركب كلما تركبها تسقط كلما تريد أن تركبها تسقط يقول فجاءت إلي وقالت يا أبتي هذه الستارة ما ترضى أن تركب وأنا خلاص ما هركبها يقول لماذا يا فاطمة قالت لأن سيدنا الحسين لا يريد أن تكون بيننا وبينه ستارة يقول فقلت صدقت يا فاطمة ثم بعد ذلك توالت المسائل من سيدنا الحسين ولو أننا استمرنا لقال بعض الناس عنا مجاذيب ويقول أيضا في الموسوعة الكاملة لحياة الشعراوي بيقول صفحة 142 ابنه بيقول وفعلا كنت مجاورا له في كل مكان وزائرا للعتبات المقدسة لأهل البيت فأدخل على سيد الحسين ولا أعرف ماذا أقول وأذهب للسيدة نفيسة وكل شرط لدرجة أن هناك من يسألني عن حل لمشكلته فأرشده لزيارة السيدة نفيسة وطرح مشكلة ثم ترجع وعند رجوعي يجد الجواب عندي بعد حصول الجواب من السيدة نفيسة خاصة وأني كنت متمسكا بقول الشيخ الشعراوي بأنه لا يشقى من يجاور أهل البيت وقال ممدوح المقدم كان الإمام يحبهم يعني الأولياء حبا جما حيث كنا نخرج مع فضيلته مساء الخميس في منتصف الليل لزيارة سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والمرسي أبو العباس من الإسكندرية وكان يزور سيدي ابن عطاء إلى السكندري والإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد وكان يصف أولياء الله بقوله هؤلاء سفن النجاة كلام كتير الحقيقة طيب في تفسيره هو المطبوع تفسيره هو نفسه مطبوع 3107 يقول وهناك من قال إن الوسيلة بالأحياء ممكنة وأن الوسيلة بالأموات ممنوعة ونقول له أنت تضيق أمرا متسعا وقال في تفسير الصوتي عند آية المائدة وابتغوا للوسيلة احنا مش عايزين ندخل في التوسل بالنبي ولا بالولي والمتهدية لانها مسألة ينبغي ان تكون مفارق ثلاث من احد ناس تقول لك اللي يتوسل بالنبي ده كفر نقول له هذبها شوي انت لما تتوسل الى الله بانسان انت تعتقد ان له منزل عند الله هل تعتقد ان ولي يجاملك فيعطيك ما لا تستحق عند الله بل يكرهك ولا بل يكرهك ولا يسأل عنك ثم انك ان كنت تقول التوسل باحياء جائز وتمنعه مع الاموات نقول لك انت بتضيق واسعا لان حياه الحي لا مدخل لها في التوسل ان جعلت التوسل بحبك لمن علمت انه اقرب منك الى الله، يبقى حبك هو اللي بينفعك، حبك له. اوعى تفتكر ان هو هيجيلك او هيجيب لك اللي ما تستحقوش. ثم قال ردا على الذين يتوسلون بحديث توسل عمر بن العباس اللي هو والان نتوسل اليك بالعباس، قال والان نتوسل اليك بس، ام قال والان نتوسل اليك بعم نبينا؟ طيب ما هي رجعت له لما يقولوا احنا والان نتوسل بعم نبيك، يبقى رجعت لنبي، يبقى بتوسل بالنبي لانه عم. فالذين يمنعون بها يوسعوا كده كذا الشقة على أنفسهم، لأنه ليس فيه التوسل بالنبي حسب، بل التوسل بمن يمت بصلة للنبي. فالمسألة ما تدخلهاش في العميق، في العميق بالشكل ده. فساعة يتوسل بواحد فهو يعتقد أن واحد اللي هتوسل به ما يقدرش يعمل حاجة، يبقى خلصنا من الشرك ولا ما خلصناش؟ يبقى حتة الشرك بعيدوه، هو مش هيجيب لك حاجة ما تستحقهاش. يعني قصده طالما مش هيجيب لك حاجه ما تستحقهاش يبقى مش شرك. كلام كثير وطبعا لما سئل ايضا عن الصلاة في المساجد التي اضرحها قال سئلت هذا السؤال كثيرا وقلت لعن الله بني اسرائيل تاخذ من قبور ابنائها مساجد، فهم اتخذ من القبر نفسه مسجدا، لكن نحن لا يوجد عندنا هذا. القبر عندنا معزول ومحاط بسور نسميه المقصورة، والاستشهاد بما يفعله بنو اسرائيل هو الخطأ، فنحن نصلي بعيدا عن المقصورة، ولنا في المسجد النبوي اسوة حسنة، في المسجد النبوي مش في النبي. فنحن نصلي في الروضة والقبر عن يسارنا، ونصلي في منزل واحد والقبر عن يميننا، ونصلي في الحضرة الشريفة والقبر أمامنا، كل هذا والقبرية ليست ملحوظة، مع أن النبي قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. بيقول بقى أيضا في كتاب يبوح بأسراره، بيقول بنفس اللفظ: أنا في هذا الموضوع وأقسم بالله لو لم يكن في الزيارة إلا أنها ملتقى للمنكسرين في الله لكفى، لو لم يكن فيها غير أنني ألتقي بالناس الذين أصرفوا على أنفسهم ورجعوا إلى الله ولم يجدوا أعتابا سوى هذه الأعتاب. أنا بروح ألاقي ناس تركوا الدنيا وضربوها جزمة. الذي يذهب لزيارة الحسين أو سيدنا فيس أو البدوي أو برمد سوقي يستحي بعد ذلك من المعصية، وربما أصبح هذا الاستحياء أمرا يصاحبه طول حياته. ما رأيك تسمعه؟ هل تسمعه بعد ذلك؟ نعم؟ اسمع أهل السنة، أنت مالكش دعوة خلينا في ده، هتسمعه؟ سؤال، هتسمعه بعد هذا؟ طب كويس، انت كنت بترتاح له، بارك الله فيك. انت جاي تسأل عن شخص تستفدت من الان، انت سمعت الكلام هذا؟ سؤال واحد تتم تحديث يبقى بعد الدرس، سؤال واحد بعد هذا الذي سمعته تسمعه.
عقيدة الامام الشافعي قوله في التوحيد: اخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله: من حلف بالله او باسم من اسمائه فحنث فعليه كفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحلف فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري لا كفارة عليه ويمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل نهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. وعلل الشافعي لذلك بأن أسماء الله غير مخلوقة، فمن حلف باسم الله فحنث فعليه الكفارة.
نعم، فالحلف يكون بالله أو باسم من أسماء، تقول والله تحلف بالله أو باسم من أسماء أو بصفة من صفات، لكن لا تحلف بغير الله، لا تحلف بمخلوق، تقول والنبي ورحمة جدي وشبكة العشرة والأمانة، كل هذا لا يجوز، لأنه حلف بمخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. وورد ابن القيم في اجتماع جيوش عن الشافعي أنه قال القول في السنة الذي
يعني نعم كلام الشافعي معروف في التوحيد. وقال ابن عبد البر عن يوسف بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى هذا في الصفات أو هو في التوحيد نفسه الاسم غير مسمى أو شيء غير شيء فاشهد عليه بالزندقة. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى. وقال الشافعي في كتاب الرسالة والحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. يعني يبدو وذكر التوحيد بجميع أقسامه. وأورد الذهبي أيضا في السير عن الشافعي أنه قال نثبت هذه الصفات التي جاءت بها التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة وننفي التشبيه عنه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وفي الرؤية يثبت هذا أيضا الرؤية. فأخرج ابن عبد البر عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أعلمنا بذلك أن ثم قوما غير محجوبين ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته. وفي خلق القرآن أخرج اللالكي عن الربيع بن سليمان قال الشافعي من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. واعتقاد الشافعي أيضا مر معنا من قبل قرأناه كاملا وذكر الصفات رحمه الله تعالى. طيب قوله في القدر.
قوله في القدر أخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال سئل الشافعي عن القدر فقال ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت في العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. وورد البيهقي في مناقب الشافعي أن الشافعي رحمه الله قال إن مشيئة العباد هي إلى الله تعالى ولا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم هي خلق من خلق الله تعالى أفعال العباد. وإن القدر خيره وشره من الله عز وجل. وإن عذاب القبر حق ومسألة أهل القبور حق والبعث حق والحساب حق والجنة والنار حق وغير ذلك مما جاءت به السنن.
نعم هذه عقيدته في القدر وخلاصتها في الإيمان.
قوله في الإيمان أخرج ابن عبد البر عن الربيع قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب. ألا ترى قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد. وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأخرج البيهقي عن أبي محمد الزبيري
نعم.
قال
وهو الذي نقل الإجماع كما قلنا على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. طيب قوله في الصحابي.
أورد البيهقي عن الشافعي أنه قال أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل.
عقيدة الأئمة الثلاثة لأن معروفة لديكم وقد أخذنا عقيدة أحمد ومالك والشافعي كثيرا الحمد لله. عقيدة مالك كما يذكر ابن أبي زيد القيرواني نعم
أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل. وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. فهم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل.
الله أكبر الله أكبر. هكذا الصحابة فهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل. نعم هم أذكى الأمة وأطهر الأمة وهم أعلم الأمة وأكثر الأمة عملا مهديا. نعم
وورع وعقل وأمر استدرك به وبه علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم.
ولهذا جميع ما اتفقوا على النظر في فهم الصحابة. وإذا اتفق الصحابة فلا ينبغي إحداث خلاف أبدا. وإذا اختلفوا فيما بينهم في مسائل فرعية ولا يختلفون في أصول الدين فإذا اختلفوا بينهم فإنه ينظر من معه الدليل فيؤخذ بقوله. طيب، وأخرج الهروي.
وأخرج الهروي عن يوسف بن يحيى البوطي قال: سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القادري ولا المرجئي. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن
طبعا الذي يرى أن العمل أن الإيمان يثبت بالعمل هذا عنده الإيمان قول، اللي يرى أن الإيمان يثبت بالعمل هذا معناه حقيقة قول أن الإيمان قول فهو مرجئ. نعم.
ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري.
نعم.
نهي عن الكلام والخصومات في الدين. أخرج الهروي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم الآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم.
الله أكبر، لا تدخل في الوصية كتب أهل البدع والهوال لأنها ليست من العلم. لا يدخل في الوصية أيضا لطلبة العلم المبتدعة فإنهم ليسوا طلبة علم. فمن أوصى مثلا بثلث تركته تخرج لطلبة علم، فلا تعطيها أشعريا ولا قدريا ولا صوفيا ولا شيعيا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا أي واحد من أهل الأهواء ولا من أهل البدع، إنما تصرف لأهل السنة والجماعة الذين يجعلون النبي إمامهم والصحابة قدوتهم وكتب السلف رائدهم. نعم.
وخرج الهروي عن الحسن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: ما نظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الله من ذلك.
نعم، ما كانوا يريدون هذه المناظرات. طيب، عقيدة الإمام أحمد طبعا رحمه الله هو إمام أهل السنة والجماعة في التوحيد، جاء في طبقات الحنابلة إن الإمام أحمد سئل عن التوكل فقال: قطع الاستشراق بالإياس من الخلق. وأورد أبو ابن أبي يعلى عن أبي بكر المروزي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصحها وقال: تلقتها الأمة بالقبول وتمر الأخبار كما جاءت. وجاء في كتاب الرد على الجهمية لإمام أحمد قوله: وزعم جابر بن صفوان أن من وصف الله بشيء من وصف بنفسه في كتابه أو حدث عن رسوله كان كافرا وكان من المشبهة. وكلام معروف الأسماء والصفات وفي القدر أيضا. أخرج الخلال عن أبي بكر المروزي قال: سئل أبو عبد الله فقال: الخير والشر مقدر على العباد؟ فقيل له: الله خلق الخير والشر؟ قال: نعم، الله قدره. وجاء في كتاب السنة الإمام أحمد قوله: والقدر خيري وشري وقليلي وكثيري وظاهري وباطني وحلوه ومري ومحبوبي ومكروهي وحسني وسيئه وأوله وآخره من الله، قضاء قضاه على عباده وقدر قدره، ولا يعد واحد منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال: إن كان يخاصم فيه ويدعو إليه فلا تصلي خلفه. أما كلامه في الإيمان فأورد النبي عليه عن أحمد قال: من أفضل خصال الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، أمرجئ؟ قال: أرجو أن يكون مرجئا، سمعت أبي يقول: الحج على ما لا يستثني قول الله قول رسول الله لأهل القبور، وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي سئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه، وليس أنه كفر إنما نقص إيمانه، فالإيمان يزيد وينقص. أما عن كلامه في الصحابة فقد جاء في كتابه هو كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله كلهم أجمعين والكف عن ذكر مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله أو أحدا منهم فهو مبتدع. لو سب رجلا من الصحابة فهو مبتدع رافضي خبيث مجلف لا يقبل له من صرفا ولا عدلا بل حبهم سنة. يبقى سيد قطب يا أخوان الذي سب معاوية وعمرا وعثمان يطعن في خلافة عثمان ثم قال بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بأثارهم فضيلة. ثم قال: ثم إن أصحاب رسول الله بعد الأربعة خير الناس، ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه. يعني من طعن في الصحابة وجب على الإمام تعزيره. وكان علي يقول: لا تأتوني برجل يفضلني على أبي بكر عمر، يفضلني على أبي بكر عمر إلا جلدته حد الفرية. هذا كذاب، يجلد علي 80 جلدة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون إن علي ليس بخليفة، قال: هذا قول سوء رديء. وقال: من لم يثبت الخلافة لعلي فهو أضل من حمار أهله. وأورد ابن أبي يعلى عن أحمد قال: من لم يربع علي بن أبي طالب الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه. وأما عن النهي عن الخصومات في الدين فكثيرة، منها ما أخرجه ابن بطة عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: من تعاطى الكلام لم يفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلو أن يتجهم، يعني يصبح على مذهب الجهمية. فالإنسان لا يجادل ولا يصفصط، بل إذا ظهر له الحق أخذه وقال سمعنا وأطعنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهذه الرسالة اختصرناها اختصارا، لأن المقصد فيها كان الكلام على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقرير عقيدته في أبواب الشريعة وفصولها وأصولها، وأنه على منهج أهل السنة والجماعة، إلا فيما يتعلق بمسألة الإيمان فقد زل فيها زلة خطيرة ونتجنبه في هذا، لكن نقول فيه ما قال علماؤنا الأكابر مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية ومثل الذهبي والمزي وغير هؤلاء من علمائنا. كلام أهل البدع، كلام في البدع وكلام في علم الكلام وكذا. تفضل. لا لا نرى هذه، لا نرى أن يقال مرجعة أهل السنة، ما نرى هذا أبدا. فالإرجاء ما له علاقة بالسنة، فلا يقال مرجعة أهل السنة، فأهل السنة ما كانوا مرجع ولا قالوا بالإرجاء. لكن الواحد المعين الذي قد يوافق كلامه كلام هؤلاء يقال هو وافق هؤلاء في كذا، أو هو مرجعة الفقهاء أو إلى آخره. لكن لا أعلم في الأوائل، نعم بعض الأفاضل ذكر هذا في مؤخرا، لكن هذا ليس بصحيح، لا نعتقده. نعتقد أنه لا يجمع بين الإرجاء والسنة، بل ما يقال مرجئة أهل السنة، فأهل السنة لم يكن في أقوالهم إرجاء حتى نقول مرجئة أهل السنة. لكن إن قصد يعني إن بعض أهل السنة وافق المرجئة في هذا الكلام أو كان قريبا من طريقتهم في هذا اجتهادا وزلات، فلا بأس أن تقول بعض أهل السنة وافق هذا، لكن لا نضع مصطلحا اسمه مصطلح مرجئة أهل السنة، فالسنة لا علاقة لها بالإرجاء حتى نقول مرجئة أهل السنة. نعم. قولهم
في القدرية مدوسة زي الأمة، لو حملنا ديت مرجئة أهل السنة بنفس المعنى ما الإشكال؟
كيف؟
يعني مدوسة زي الأمة أن قولهم في القدر كقول مدوس، لكن هم من هذه الأمة، هم من هذه الأمة. لذلك نقول في قولهم في الإيمان على قول المرجئة، لكن هم من أهل السنة كأبي حنيفة وغيره.
لا 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 السنة فيها إرجاء؟
لا ليس فيها إرجاء.
طيب
إن هو من أهل السنة هو شخص من
أهل السنة. لا يبقى ما نقولش إرجاء السنة، لأن هذا يفهم أن أهل السنة فيهم الإرجاء، وهذا قسم من أقسامه. لكن نتكلم في المعين الواحد، نقول هذا وافق المرجاء، هذا كذا هذا كذا إلى آخره. إنما مجوس الأمة تبدو القدريين يعني مزمومون، ومن التشديد عليهم نقول مجوس هذه الأمة، لكن أهل السنة ما عندهم ما يعاب عليهم لا إرجاء ولا غيره. فكونوا تقول مرجئة أهل سنة معناه ان اهل السنة قسمان، اهل السنة لا يقولون بارجاء واهل السنة يقولون بارجاء، لا، ليس الارجاء في اهل السنة، لكن هناك بعض اشخاص قال قولا وافق فيه هؤلاء او صار على هؤلاء طريقة هؤلاء في هذا بزلته، فهذا يتجنب، لكن لا يضع مصطلحا. نعم، يتجنب قوله يعني. بإيه؟ قول بتضعيف إيه؟ تكلم في جانب حديثي بس، تكلم في جانب حديثي. نعم، إنما هذا كلام علماء أهل السنة. سمعتم هذا؟ سمعتم كلام عبد البر بن تيمية والعلماء؟ هذا يكفي الحمد لله. نعم.